أما بعد، ففي بداية هذه الدروس نظرا للانقطاع لفترة الاختبارات، فإنه من المناسب أن يكون الحديث عن بعض الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يوصى بها دائما. وأعظم الوصايا وأجلها، أعظم الوصايا وأجلها نفعا في الدين والدنيا والآخرة، الوصية بالإخلاص لله عز وجل. فإن هذا العلم من أشرف العبادات وأجل الطاعات، وما أخلص عبد لربه فيه إلا تبوأ به مبوأ صدق في الدنيا والآخرة. ولقد تكفل الله لطالب العلم إذا أخلص لوجهه أن يبارك سعيه وأن يشكر عمله وأن يحسن العاقبة له. ولذلك حري بطالب العلم أن يوطن نفسه دائما بهذا الحق العظيم، وهو الإخلاص لوجه الله الكريم. وكما ذكر العلماء والأئمة رحمهم الله أن أعظم شيء في هذا العلم الإخلاص، وأن المراد من هذا العلم إخلاص العمل لله عز وجل. ولذلك زكى الله أهله وأثنى عليهم وأنهم يريدون الدار الآخرة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده. الوصية الثانية على طالب العلم أن يجد ويجتهد، وأن يصبر ويصابر، وأن يتحمل المشاق ويثابر في طاعة الله عز وجل. وأعظم الصبر وأجله وأكرمه الصبر على طاعة الله عز وجل. فمن صبر ظفر وغنم بما عند الله من المثوبة العاجلة والآجلة. والصبر لا يكون إلا بتوفيق الله عز وجل. وكل من صبر على العلم وتعلمه وتحمل مشاقه وصعابه فإنه يجد اللذة في هذا العلم، ويجد البركة، ويجد العاقبة الحميدة فيه. لأن الله عز وجل يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، وهذا الوفاء من ربك شامل لوفاء الدنيا ووفاء الدين ووفاء الآخرة. وكل من كانت له المرارة والشدة في العلم تعلما وتعليما، كل من كانت له هذه الصعاب الشديدة في طلب العلم كان أعظم الناس عاقبة وأحسنهم مآلا في العلم. وما وجدنا أحدا من أهل العلم ممن يشار إليهم بالبنان من مشايخ الإسلام وأئمته الأعلام رحمات الله عليهم أجمعين، ما وجدنا أحدا تبوأ هذا المبوأ العظيم إلا وقد كانت له فتن ومحن في طلبه للعلم وتحمل المشاق وصبر عليها. وكذلك إذا أصبح في العلم فإنه يكون أحرى بنعمة الله عز وجل وتوفيقه على قدر جده واجتهاده، لأن الله وفي كريم، ومن تحمل المشاق في طلب العلم نال البركة فيه وعظم أجره وثقل ميزانه. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا الصبر على ذلك. وذكر العلماء رحمهم الله أن الله تعالى لما أراد أن يعلم عباده أن العلم لا يكون إلا بالتعب والمشقة والجد والاجتهاد، ضرب لهم المثل بقصة موسى عليه السلام مع الخضر، وكيف أن الله تعالى أمر موسى أن يذهب إلى الخضر، وتحمل موسى عليه السلام المشاق حتى وجد الخضر. ثم بعد ذلك بين الله آداب العلم وأخلاقه فيما جرى بينهما من الوقائع. فالشاهد من هذا أنه لا بد من الصبر، وبالصبر يجد طالب العلم لذة العلم وحلاوته. فمن كانت له بداية مؤلمة ومحزنة ومشاق عظيمة في طلبه للعلم، جعل الله عز وجل نهايته مشرقة، وجعل الله عز وجل عاقبته حميدة كريمة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأل الله العظيم من واسع فضله. الوصية الثالثة العمل بهذا العلم ما أمكن، فإن الله يبارك لمن تعلم هذا العلم وعمل به، ومن رزق العمل بالعلم فقد رزق بركة العلم. أن تكون بين طالب العلم وبين الله عبادات خفية، وأن يحرص طالب العلم على أن يعمل بما يعلم، وكل ما فتح الله عز وجل عليه وتبوأ مبوأ صدق في العلم فنال فيه وجاهة أو رفعة أو درجة، كلما تواضع وأكثر من الذلة لله والتواضع لعباد الله، فجمع بين العلم والعمل. ومن جمع الله له بين العلم والعمل فقد جمع له الهداية وكتب له سبيل الولاية، لأن ولاية الله عز وجل لا تنال إلا بالصواب وبالعمل بالصواب، كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فجمع لهم بين الإيمان والعمل. النقطة الأخيرة التي يحب أن أوصي بها طالب العلم عليه أن يعلم أن الزمان قد تباعد، وأن الفتن قد عظمت، وأن الصبر على العلم خاصة في هذا الزمان عظيم، ولا يناله إلا من أراد الله به خير الدنيا والآخرة. عليه أن يعلم أنه لا بد له من أن ينتبه للفتن والمحن التي تحيط به، وأعظم هذه الفتن والمحن ما يكون في نفسه من خطرات الشيطان من التخذيل والتثبيط عن طلب العلم، ثم ما يكون من الناس من التخذيل والتثبيط وسوء الظن والحمل على أسوأ المحامل. كل ذلك عليه أن يتقبله بصدر الرحب ونفس أبية سامية مؤمنة موقنة لا يبالي بشيء. عليه أن يعلم أنه ما دام يطلب مرضاة الله عز وجل، وأنه إذا استبان له السبيل وأقام الله له المعلم والدليل، فإنه الفائز الرابح والغانم بإذن الله عز وجل في تجارة لن تبور. وعليه أن يدرك أن الناس لا تغني له من الله شيئا، سيجد التثبيط من أقرب الناس منه من أهله وولده وعشيرته، وسيجد التثبيط من أصدقائه وخلانه، وسيجد التثبيط من الناس عامة، فإنهم ربما سفهوا حلم الإنسان، ولربما حملوه على أسوأ المحامل فقالوا له: أنت تطلب الدنيا أو تريد بعلمك شيئا من الدنيا؟ لا عليه من هذا كله، بل عليه أن يصبر على هذه الفتن خاصة في هذا الزمان. وعليه أن يدرك أن أهل الفتن بعده عنهم وبعدهم عنه خير له في الدين والدنيا والآخرة، وقوة له في العزيمة، وقوة له على الثبات على المنهج والسبيل، سواء فيما يطلبه من طاعة الله عز وجل، أو فيما يتلقاه عن العلماء من السلف والتابعين لهم بإحسان، أو فيما يعايشه من النصوص فيعمل به ويطبقه. ولقد بيّن الله عز وجل في سنن المرسلين وأولياء الله المتقين أنهم تعرضوا لكثير من الفتن وكثير من المحن، وأنه سفهت آراؤهم وشكك في أمورهم، فما زادهم ذلك إلا صلابة في الحق وقوة في دين الله عز وجل. ومن هنا ترفع الدرجات، ومن هنا تقوى النفوس على طاعة الله عز وجل ومحبة الله. لا يبالي الإنسان بأحد ما دام أنه في محبة الله ومرضات الله. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والملوك غضابه. فإذا أرضى ربه لم يبالي برضا الناس، وإذا أرضى ربه لم يبالي بسخط الناس. وحينئذ تجد الإنسان الصالح وتجد العالم لو اجتمعت له الأمة جمعاء لا يبالي بهم قلوا أو كثروا، أقبلوا أو أدبروا، إنما عليه أن يطلب العلم ويجد ويجتهد ولا يلتفت لهذه الفتن والمحن. فهذه الفتن والمحن حبائل الشيطان وتسويف الشيطان وتخذيل الشيطان. ولذلك لا يجد طالب العلم يوم من أيام يمر عليه إلا وجد شيئا يخذله عن العلم ويثبطه عن العلم ويشككه في هذا العلم من نفسه ومن الناس. ولكن يأبى الله إلا أن يبقى الحق، ويأبى الله إلا أن يثبت صاحب الحق، كما أخبر الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. إذا لم يكن هناك شيء يزعزع فما معنى يثبت الله؟ وإذا لم يكن هناك شيء يحرك فما معنى يثبت الله؟ ولذلك قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فإذا لم يكن هناك شيء يزعزع عن هذا التمسك فما معنى قوله فاستمسك؟ ومن هنا ذكر العلماء رحمه الله أن أشد الناس وأعظم الناس سكينة في الحق هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، والفتن التي تعرضوا لها أعظم من الفتن التي يتعرض لها من بعدهم، فليس هناك في ذات الله ولا في مرضات الله أعظم صبرا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهم الذين سفهوا وكذبوا وأوذوا. فإذا كان هذا الأمر في الأنبياء على هذه الصفة، فأولى الناس بذلك العلماء، وأولى الناس بعد العلماء طلاب العلم، هم الأمل بعد الله لهذه الأمة أن يحكموا ثغورها وأن يضبطوا علمها وأن يسيروا على نهج نبيها صلوات الله وسلامه عليهم، هم المنتظرون وهم الأمل المشرق والغد المشرق بإذن الله عز وجل. ولكن بعد أن يدفعوا الثمن الغالي حينما يشكك فيهم ويخذلون عن الحق فيأبون إلا ثباتا ويأبون إلا صدقا، خاصة في الفتن والمحن، فيعرض المعرضون فيقبلوا ويكذب الكذابون فيصدقوا ويتزلزل المزلزلون المفتونون المرجفون فيثبتوا، وعندها تكون الثمرات الطيبات المباركات لأولياء الله وأهل طاعته من المؤمنين والمؤمنات، جعلنا الله وإياكم منهم وثبتنا وإياكم على صراطهم وسبيلهم. في التاريخ عبر، ومن قرأ أحوال الأنبياء والمرسلين ازداد إيمانا إلى إيمانه وثباتا على ثباته بهذا أو بهذه السنن التي يدركها المؤمن ويدركها طالب العلم، ينشرح صدره ويطمئن قلبه ويستقيم فؤاده، وعندها يحس أنه يعامل الله ولا يعامل أحدا سواه. وكان السلف والعلماء والأئمة والصالحون يستبشرون لأهل البلاء بالخير ولأهل الفتن بالخير ما ثبتوا وصدقوا وأيقنوا، لأن الله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء لمن صبر وصابر ورابط على طاعته ومحبته. يا طالب العلم، ليس هناك أشرف مما تسمعه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليس هناك كلمة أصدق من الكلمة التي تتعلمها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليس هناك حقا أولى بالصواب وأولى بالرشد من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا طالب العلم، ليست هناك روضة جنة أعظم ولا أجل ولا أكرم من مجالس العلم التي تسمع فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنك في رحمة تتخوضها من الله عز وجل. فاستبشر بخير واصدق مع الله يصدق الله معك، وإياك ثم إياك وإرجاف المرجفين وفتن المفتونين وإضلال المضلين وإبطال المبطلين، بل عليك أن تثبت شامخا بأنفك رافعا لرأسك ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. والذي لا يمكن أن يشك فيه أحد من قرأ التاريخ ووجد عبرة، أنه ليست العبرة بالبداية وإنما العبرة بالنهاية والعبرة بالخاتمة. يجلس طالب العلم في طلبه للعلم فيجد من يخذل من أهلي وولدي وإخواني وعشيرتي والناس، فيتجرع هذه المرارات، ولكن عاقبتها الحميدة في الدنيا والآخرة أن يبوأ مبوأ صدق من ربه، وعندها يفوز الفائزون ويربح المتاجرون مع الله سبحانه وتعالى تجارة لن تبور. وما معنى تجارة لن تبور؟ معنى أن من يعامل الله عز وجل لا يمكن أن ينال خسارة أبدا. وإذا كان الأمر كذلك فإن العبرة بالعاقبة، وليست التجارة ربحها يأتي بالعشية وضحاها، وليست التجارات كما ضرب الله المثل في الدنيا، التجارة التي ربحها لن يبور لا تكون إلا بالعناء والسهر والسفر والتعب والضرب في الأرض وتحمل المشاق والصبر على المذلة والمهانة. التاجر تراه يصل كلال الليل بكلال النهار وتعب الليل بتعب النهار، وآخرتها وآخر ذلك أن يجد ما يصب إليه، فما بالك بمن يعامل ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، المطلع على الخفيات، العالم بالسرائر والضمائر، الحكيم في خلقه وتدبيره وأمره، فلذلك يثبت طالب العلم بهذه الأمور وأن يعلم أن الأمر مرده إلى الله عز وجل، وأنه لا يستطيع أحد أن يرد قول حق أمضاه ربك، ولا يستطيع أحد أن يبطل حقا أحياه الله عز وجل على لسان المرسلين وأتباع صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين وأتباعهم من العلماء العاملين الأئمة المهديين وأمثالهم من طلبة العلم المهتدين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين. إن شاء الله سيكون حديثنا اليوم عن باب من أبواب العلم، ويتعلق هذا الباب بباب قتال أهل البغي، وكنا قد وقفنا على نهاية باب حد حرابة، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسر بمنه وكرمه هذا العلم، وأن يرزقنا فيه الصواب، وأن يلهمنا فيه الرشد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوان العظيم. بسم الله الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي.
يقول المصنف رحمه الله: باب قتال أهل البغي. تقدم تعريف القتال، وقوله أهل البغي، البغي أصله الاعتداء ومجاوزة الحد والعلو والاستطالة، هذه كلها معاني ذكرها أئمة اللغة رحمهم الله. يقال بغى إذا بغى وجاوز الحد في أذية الناس وأذية الغير، وبغى على فلان إذا استطال عليه. وقوله رحمه الله: باب قتال أهل البغي. البغاة هم الخارجون عن إمام المسلمين وجماعته، ويوصف هذا الباب باب قتال أهل البغي، باب أهل البغي كما يعبر بعض العلماء رحمهم الله. وظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه ربط بين باب الحرابة وباب قتال أهل البغي، وحينئذ تكون المناسبة كالآتي، وهو أن الخروج على الأئمة على الإمام وجماعة المسلمين له صورتان. الصورة الأولى أن يكون الخروج بدون تأويل سابق سائر، بمعنى أنه لا يكون هناك شبهة ولا تأويل كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. الصورة الثانية أن يكون الخروج بتأويل وشبهة، فأما ما كان بدون تأويل وشبهة فهو خروج المحاربين والبغاة، وقد بينه رحمه الله وانتهى من أحكامه التي فصلناها فيما مضى. وأما الخروج بشبهة وتأويل فهو الذي يعتني العلماء رحمه الله ببيانه في باب قتال أهل البغي. لما انتهى من بيان حكم الحرابة شرع في بيان قتال أهل البغي، والمناسبة من هذا الوجه واضحة: يجتمع البابان في حكم الخروج، ينفرد الباب الأول بأنه خروج بدون تأويل، والباب الثاني بأنه خروج بتأويل وشبهة. من أهل العلم رحمهم الله من فصل بين البابين وجعل قتال أهل البغي منفردا عن باب الحرابة، ولكن يلاحظ أن العلماء رحمهم الله ذكروا باب قتال أهل البغي في باب الجنايات في كتاب الجنايات، وجعلوا باب قتال أهل البغي متصلا بالحدود والجنايات. والسبب في هذا أن البغاة والخارجين عن جماعة المسلمين قد جنوا جناية شرعية توجب عقوبتهم، وهو قتلهم كما سيأتي إن شاء الله تفصيله، وذلك لورود النصوص الكتاب والسنة بمعاقبتهم بذلك قطعا لدابرهم واستئصالا لشأفتهم ودفعا لمفاسدهم وشرورهم عن الإسلام والمسلمين. فهذه العقوبة تتصل بباب الجنايات من جهة المؤاخذة على الفعل في كل منهما. ومن هنا يعتني العلماء رحمه الله بذكر قتال أهل البغي في كتاب الجنايات من هذا الوجه. منهم من يقدم كما يفعل بعض أئمة الشافعية، ومنهم من يؤخره كما يفعل أئمة الحنابلة رحمة الله على الجميع. الملاحظة التي الثانية التي ينبغي التنبيه عليها أن الخروج على الأئمة من حيث الأصل فيه جانبان. الجانب الأول التقعيد والتأصيل لمسألة الإمامة وشروط الإمام والإمام العدل وطائفة المتعلقة به وهم الذين يسمون بأهل العدل، وهناك ما يتعلق بالعقوبة في الخروج على هذه الجماعة عن هذه الجماعة. فأما بالنسبة للفقهاء والمحدثين رحمهم الله فقد تناولوا جانب العقوبة، وهذا هو المتصل بكتاب الجنايات وهو محل حديثنا. وأما الإمامة والصفات وكذا فهذا من شأن أئمة العقيدة، يبحثونه في مسائل العقيدة تقريرا لمنهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله في وجوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج على الأئمة وتقعيد ذلك وتأصيله بنصوص الكتاب والسنة. ومن هنا نجد الفقهاء رحمهم الله يبحثون في هذا الباب متى تكون العقوبة وما هي الشروط التي ينبغي توفرها لمعاقبة أهل البغي، وماذا يجب على الإمام أن يصنع، وكيف تتم محاورة ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بمواجهة هذا البلاء. ولكن لا يبحثون في الباب الذي ذكرناه الأول لاتصاله بالعقيدة أكثر من اتصاله بالفقه. ومن هنا سيكون الحديث عن موجب الجناية وسبب الجناية، ثم بعد ذلك العقوبة المتعلقة بالخروج، وهذا شأنه شأن بقية الجنايات التي ذكرناها في الحدود والقصاص. نعم. يقول رحمه الله: باب قتال أهل البغي. سيذكر المصنف رحمه الله ضابط البغي، وهذا يتعلق بالتعريف الاصطلاحي وسنأخر إلى أن يذكره رحمة الله عليه. فالبغي البغاة لهم ضوابط ذكرها العلماء أشبه بالتعريف بأهل البغي من جهة الاصطلاح، وهم الخارجون، القوم الخارجون عن الإمام وجماعة المسلمين، ولهم شوكة ومنعة بتأويل وشبهة. هذه أهم المعالم التي ينبغي توفرها للحكم على من خرج بكونهم بغاة وآخذين حكم أهل البغاء أهل البغي. نعم.
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة.
يقول رحمه الله: إذا خرج قوم، ذكر أربعة أمور. الأمر الأول الخروج على الإمام وجماعة المسلمين، اللي هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكونوا قوما وجماعة ذات عدد على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في هذا الموضع. الشرط الثالث أن تكون لهم شوكة ومنعة. الشرط الرابع أن يكون عندهم تأويل سائغ، أو كما يقول بعض العلماء عندهم شبهة. هذه أربعة شروط لابد من توفرها للحكم بكونهم بغاة وبكونهم أهل بغي: أن يكون هناك خروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يكونوا جماعة، وأن يكون لهم شوكة ومنعة، وأن يكون لهم تأويل سائغ. هناك من العلماء أو الأئمة، وهذا في مذهب الشافعية وغيرهم، من ذكر اشتراط أن يبايعوا إماما لهم، يعني ينفردوا بإمام. وهذا اختلفت فيه أنظار العلماء، منهم من يقول شرط لمقاتلتهم، ومنهم من يقول أنه ليس بشرط أصلا، فقط مجرد خروجهم وانعزالهم عن جماعة المسلمين كونهم ذو شوكة، لهم شوكة ومنعة، هذا فقط كافي بالصفات التي ذكرناها، ولا يشترط أن يكون لهم إمام، وهذا أقوى في الحقيقة. نعم. قال رحمه الله: إذا خرج قوم. الخروج طبعا معتبر للحكم بكونهم بغاة، والأصل في ذلك أن الخوارج خرجوا على علي رضي الله عنه وجماعة المسلمين. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن حد الحرابة وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالعرنيين، والبغي وقع في زمان علي رضي الله عنه بخروج الخوارج عليه. وإن كان من أهل العلم من يذكر بعض نماذج في حرب الردة تتعلق بطوائف كانوا في حكم أهل البغي، ولذلك يرون أن الخروج أول ما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ولكن خروج الخوارج على علي رضي الله عنه ووصى النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة طائفة الخوارج بأنها مارقة وأنها باغية، ووصفه لهم والعياذ بالله بالصفات الشنيعة أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية. ويعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، لأنه أخبر عن هذه الجماعة قبل خروجها بأكثر من 20 سنة وما يقارب ربع قرن، ووصفهم بصفات وجدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة غير ناقصة واضحة غير ملتبسة، حتى سمى ووصف منهم بالثدية، وذكر قصة علي في هذا الصحيح في الصحيحين، وأنه وجده بين القتلى فكبر وحمد الله عز وجل، وصحة النصوص في الصحيحين وغيرهما في وصفهم، كما في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان. طبعا هذا في قولي في آخر الزمان عد علي رضي الله عنه فسره على يعني الخوارج، وقال بعض العلماء رحمه الله أن هذا لا يختص بزمان علي، علي رضي الله عنه عنده نصوص أخرى وليس هذا الحديث وحده، لكن لا ينبغي لطالب العلم ولكل مسلم أن يجعل هذه الصفة نصب عينيه، وأن يعلم الزمان الذي هو فيه ما هو فيه. سيخرج في آخر الزمان، هذا حديث الصحيحين. أقوام حداث الأسنان صغار السن، سفهاء الأحلام، نسأل الله السلامة والعافية في عقولهم ونظرهم من السفه الخفة، يقولون بقول خير البرية. طبعا كل يدعي أنه صاحب سنة وأنه صاحب حق وأنه أولى بالكتاب والسنة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. في اللفظ الآخر يقرؤون القرآن، وفي لفظ آخر لا يجاوز الدين حناجرهم. تجد يقول لك: أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا على مذهب أهل السنة والجماعة، أنا لكن قلبه لم يدخل الإيمان، لا يرقب لمؤمن الحرمة ولا يرعى فيه ذمة، لأنه لو كان في القلب إيمان تجد أخوف ما يخوف ما يخاف من حدود الله عز وجل، وأبعد ما يكون من محارم الله، لأنه لا يعصم الإنسان بعد توفيق الله عز وجل شيء مثل الإيمان. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بين عظيم أثر الإيمان في القلوب، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيمانهم في ألسنتهم ولكن لم يستقر في قلوبهم. واليوم ما شاء الله في الانترنتات، ولا نسمي أشخاصا معينين، تجد الطفل الصغير عمره 17 سنة يمسك عالم من أئمة السلف لكي يرمي به في جهنم وبئس المصير. حداث الأسنان، سفهاء الأحلام، لأنه مثل هذا لو نظر من هذا العالم الذي يكفر أو يبدع أو يضلل، وماذا وضع الله له من القبول، وماذا نفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان ردعه عقله. لكن نسأل الله السلام عافية، لا دين ولا عقل. هذه من صفاتهم، وهذا أمر بسيط، لكن أعظم من ذلك ما كانوا عليه من الجد والاجتهاد في العبادة. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث علي: تحقرون صلاتكم مع صيام مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وقراءتكم مع قراءتهم. كان الخوارج من أعبد الناس، وهم من أضل خلق الله، من أعبد الناس. إذا جن عليهم الليل ما ترى منهم إلا قائم، وإذا جاء النهار لا ترى فيهم إلا الصائم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: تحقرون، وفي اللفظ الآخر: ليست قراءتكم مع قراءتهم بشيء.
ولا صلاتكم مع صلاتهم بشيء ولا صيامكم مع صيامهم بشيء، نسأل الله سبحانه. ولكن العلم والنور والبصيرة لما سفه علي رضي الله عنه وأعرضوا عن علماء الصحابة وتركوا الرجوع إلى أهل العلم وأصبحوا يفهمون الدين بفهمهم وبأهوائهم وآرائهم، عندها زلت القدم وعندها تكون العواقب الوخيمة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى الحق بدون عالم له بصيرة ونور. ومن هم الخوارج صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله بهذا الصفة مع أنهم كانوا أعبد الناس. يقول أبو حمزة الشاري وهو من خطبائهم أن بالرزيد يعني يصف حالهم، كانت صفاتهم عجيبة، يقول ابن عباس قبل ذلك وهو الصحابي الجليل العابد الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما دخلت عليهم هالني ما رأيت، رأيت وجوها مقرحة من كثرة السجود وأيضا قد ذهبت من كثرة الجثي عليها في السجود والركب قد تكاد تنحي. يقول أبو حمزة الشاري: يا أهل الحجاز، أتعيرونني بأصحابي وتزعمون أنهم شباب؟ هذا في خطبته بقديد حينما أتى إلى مكة، قال أتى وكان من الشرات. الشرات هذا من أشد الخوارج، وكان يقال لهم الشرات لأنهم اشتروا كما يقولون الآخرة، وقد اشتروا الجنة بقتل أنفسهم من الجهاد، وقيل لأنهم شرات من الشري بمعنى البيع لأنه من الأضداد، كأنهم باعوا أنفسهم لله عز وجل. يقول: يا أهل الحجاز، أتعيرونني بأصحابي؟ انظر إلى صفاتهم العجيبة، وتزعمون أنهم شباب. كان أبو حمزة الخارج الخوارج لا يعرفون الكذب، كانوا حتى يرون أن الكذب كفر، يعني من شدة أمرهم في الكذب أنه من الكبائر ويكفرون بالكبائر. فيصف أصحاب هذا الوصف العجيب الغريب، يقول: شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أنضاء عبادة وأطلاح سهر، قد نظر الله إليهم في جوف الليل منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة طار شوقا إليها، وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم بين أذنيه، منصول كلالهم بكلالهم، كلال الليل بكلال النهار، حتى إذا رأوا السهام قد فوقت والرماح قد أشرعت والسيوف قد انتضيت، أقبل الشاب منهم قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه وتخضبت بالدماء محاسن وجهه، فيا لله كم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها في جوف الليل من خشية الله، وكم من كف زالت عن معصمها طالما اعتمد عليها صاحبها في السجود بين يدي الله. كانوا في العبادة يعني وشدة التقرب إلى الله عز وجل أمرهم في ذلك عجب، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذن لابد من العلم والبصيرة، كما نبه العلماء رحمهم الله والأئمة أن الفتن لا يعصم منها إلا الإيمان بالله عز وجل والرعاية لحرمات الله سبحانه وتعالى، ترعى حرمة المسلم، ترعى ذمة المسلم، تخاف من الله عز وجل من حقوق العباد، والعلم والبصيرة. هذه الثلاث إذا جمعها الله للعبد سلم له دينه واستقام له دينه، خاصة في الفتن. ونسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما وقعت هذه الطائفة خرجت على علي رضي الله عنه ونقمت عليه أمورا كفروه والعياذ بالله بها، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه من السابقين للإسلام، من علماء الصحابة، من فقهائهم، أحد العشرة السابقين للإسلام، وتربى في بيت النبوة، تربى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو تحت يده، وشهد المشاهد كلها ومن العشر المبشرين بالجنة، وآخر شيء يأتي من يقول له أنت كافر. انظروا كيف والعياذ بالله انطماس البصيرة، انظروا كيف تتبع الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أعظم شيء في الإنسان بصيرته، فإذا انطمست البصيرة صار كما أخبر الله، صم بكم عموا وصموا. ولذلك لما سئل علي رضي الله عنه عن كفرهم قال ولكنهم قوم أصابتهم الفتنة فعموا وصموا. تأتي للشخص تقول له لماذا تتكلم في هذا العالم الجليل من أئمة السلف من دواوين العلم لا تجد عنده أذنا صاغية ولا بصيرة واعية، نسأل الله السلامة والعافية. من يستطيع أن يملك لأحد أظله الله شيئا؟ فإذا ينبغي لكل إنسان أن يحذر هذه الفتن والعياذ بالله تقسم ظهور الناس وتأخذ الإنسان والعياذ بالله أخذ عزيز مقتدر. ومما قال الحكماء والعلماء إن الفتن فيها حصاد المنافقين، ومن صفاتهم سلقوكم بألسنة الحداد، فإذا ذهب الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فهذه البصيرة تنطمس والعياذ بالله في الفتن. ومن هنا قيل لعلي أكفارهم قال ولكنهم قوم أصابتهم فتن فعموا وصموا، وأصابهم العمى عن السبيل والصمم عن قبول الحق، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا علي رضي الله عنه وأرضاه في هذه المنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما استخلفه على المدينة، أي في هذه الواقعة تكون كما استخلف موسى أخاه هارون على قومه. ليس المراد بإلغاء خلافة أبي بكر كما يقول بعض أهل البدع، إنما المراد بيان منزلته رضي الله عنه ومكانته، ومع هذا كله يقال له إنه كافر. وهنا وقفة لكل طالب علم ولكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن أهل الفضل لا ينالون الفضل إلا بالله ثم بهذه الألسنة الحداد. ومن الأمور العجيبة الغريبة، ومن أراد أن يقرأ التاريخ وأن يعيش هذا الواقع فليعش، والله ما زاد أهل الحق، ما زاد ربك أهل الحق إلا قوة في ضعف الناس، ولا زادهم إلا عزة في إذلال الناس لهم، ولا زادهم إلا كرامة في امتهان الناس لهم. حتى كان بعض العلماء يقول أتمنى دائما أن يخرج من يتكلم فينا من يتكلم، لأن ما وجدنا أحد يتكلم فينا إلا رفع الله أقدامنا، فأصبح يحب أن يستكثر من هذا الشيء من عظيم ما وجد، لأنه ما وجد في سلفه الصالح ولا الأنبياء ولا المرسلين إلا من بدع وظلل وكفر وخرج من الملة وكأن مفاتيح الجنة بأيدي هؤلاء. يقال لعلي رضي الله عنه كافر، ألا شاهت الوجوه؟ يقال أن علي كافر، يدخل عليها الرجل وهو يصلي في المسجد واقف بين يدي الله فيتلو قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قاتله الله. كأنه يقول له تصلي أو لا تصلي فعملك محفوظ. أعوذ بالله، بكل جرأة وبكل صفاقة ووقاحة، لأن هذا هو سبيل الشيطان الذي لا تجد فيه الأدب ولا الرعاية للحربة ولا البصيرة، ولا تجد فيه رعاية لأي شيء من حقوق الله وحدوده. يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، يخاطب علي رضي الله عنه وارضاه، وهو الذي سال دمه في سبيل الله عز وجل، وهو الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بروحه، وهو المبشر بالجنة رضي الله عنه وارضاه. لكي تعلم كيف تكون الأهواء تحصد والعياذ بالله أهلها. فنسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من هذه الفتن. وفي هذا سلوى لكل طالب علم ولكل داعية ولكل خطيب ولكل إمام مسجد، حينما يسمع أهل حيه يتكلموا فيه أو ينتقصوا أو كذا لا يبالي بهذا، إلا يستبشر، لأن وجود الصفات التي تبوء الإنسان بوء صدق قد تكون إن شاء الله من بشائر القبول ومن علامات القبول، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وأعذنا وإياكم من فتن المفتونين وإجاف المرجفين. فالشاهد من هذا أنهم آذوه وكفروه ونقموا عليه أمورا، فأرسلوا إليهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه،
ناظرهم عبد الله رضي الله عنه كما في الرواية الصحيحة وأنهم نقموا عليه، سألهم ما ينقمون عليه، قالوا حكم الرجال والله يقول إن الحكم إلا لله، وقالوا إنه لم يسبي أهل الجمل في وقعة الجمل، فإن كانوا على حق فلما قاتلهم، وإن كانوا على غير حق فلما يمنع من حق الله فيهم من سبي نسائهم وذراريهم. وأما الأمر الثالث قالوا له إنه محى عن نفسه أمير المؤمنين، فهو إما أمير المؤمنين أو أمير الكافرين قاتلهم الله، قالوا إما محى أمير المؤمنين فمعنى أنه كافر. هذه ثلاثة أمور. وجاءت لهم عبد الله بن عباس وقال رضي الله عنه مقالة المشهورة: ما تنقمون على أهل الإسلام وختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضيه لبنته؟ ثم قال: أما ما قلتم من تحكيم الرجال فإن الله تعالى يقول: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أكان هذا كفرا؟ الله عز وجل رضي بتحكيم الرجال، هل تحكيم الرجال على مذهبكم أنه كفر؟ إذن كيف يأمر الله عز وجل به؟ وقال تعالى في جزاء الصيد، قال: في أرنبة رضي به بحكم الرجلين العدلين، فقال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. قال: أكان هذا كفرا؟ يعني ما نقص كمان تكفر رب العالمين، أعوذ بالله. فأفحمهم بهذا، هذه الأولى. الثانية قال لهم: أنكم تقولون أنه كفر بمحي أمير المؤمنين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال لعلي: أكتب هذا ما كتب ما عاهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. فأمر بمحي أن تمحى من الكتاب، فامتنع علي من محيها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحوها. أكان هذا شكا في الرسالة؟ إذا كان محيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطعن ذلك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف هذا أمير المؤمنين؟ إذا محي هذا الفضائل لا يستلزم أن الإنسان على ضلال. وهذه الأمور هم قالوا أنهم نقموا من هذه الثلاثة الأمور التي هي تحكيم الرجال وكونه محى أمير المؤمنين، فهو إما أمير المؤمنين وإما أمير الكافرين، فأبطل القسمة. وأما سبي عائشة رضي الله عنها فقال لهم إن الله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتكم، أمهاتهم هذه أمكم، هذا بنص القرآن، إن سبيتموها ما تكون أم تكون سرية، وحينئذ تكفرون، وإن لم تسبوها فهذا ما فعله علي رضي الله عنه، فألقمهم حجرا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجع منهم ألفان، وهذا من قوة حجته رضي الله عنه وأرضاه، وكان عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فناظرهم وبين لهم. وهذا فيه وقفة، أنه ينبغي على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يعلم أن الفتن تأتي بأمور ملتبسة، وقد تسمع الدليل وقد تسمع الحجة وقد تسمع من يتكلم في أحد وعنده شبهة وعنده دليل، ولكن لا يكشف عوار هذه الأدلة وهذه الحجج إلا أهل البصيرة، كما قال الإمام القيم: وطبيب ذاك العالم الرباني حينما بين أسباب الهدى قال: نص من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الرباني. إذن الكتاب والسنة يحتاج إلى طب، وليس كل من يحتج بالكتاب والسنة يقبل احتجاجه، وليس كل من، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهم: يقولون بقول خير البرية يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. إذن ليس كل من يحتج يقبل احتجاجه، ولا يمكن أن يكشف عوار النقص والهوى والضلال إلا أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يقبل الاحتجاج إلا من عرف منه سداد منهجه واستقامة دينه في فهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم لي نصوص الكتاب والسنة على وفق هواه، لأن الاحتجاج بالكتاب والسنة لن يصيب أحد فيه الحق إلا بالأمانة، والأمانة أن يكون تقيا نقيا ناصحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يستدل به. فأول ما وقع هذا في عهد علي رضي الله عنه وارضاه، وتحققت هذه الصفات، خرجوا عن جماعة المسلمين وإمامهم، وكان
كانت لهم شوكة ومنعة وحدث فيهم أنهم قتلوا تعرضوا لحرمات المسلمين. ولذلك بعض العلماء يشترط في قتالهم أن يتعرضوا لحرمات المسلمين، فإن علي رضي الله عنه استحل قتالهم وأمر بقتالهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رحمه الله ابن الصحابي الجليل. أتوا إليه وكان قد ولى علي النهروان، فجاءوا إلى عبد الله وسألوه عن رأيه في الشيخين فأثنى خيرا، ثم سألوه عن رأيه في عثمان فأثنى خيرا في فقسم سنواته الستة الأول والثانية فأثنى عن الأولى وسكت عن الثانية، ثم سألوا عن علي رضي الله عنه فأثنى عليه خيرا. واختلفت الروايات، في بعض الروايات أنهم قتلوه بعد ثنائه على علي رضي الله عنه وارضاه لأنهم يرون أنه مكفر كفروه، وبعض الروايات أنهم قتلوه حينما مروا على تمرة في خراج ظاهر النهروان فوجدوا تمرة لمعاهد فأراد أحد أن يأكلها فقال أقائل هذه تمرة معاهد، يعني كيف تأكلون تمر المعاهد، المعاهد له حرمة، فقال ويحكم لدمي أعظم عند الله من هذه التمرة، يعني تورعون عن تمرة ولا تتورعون عن دمي صلى الله عليه وسلم. فقتلوه، غضبوا عليه وقتلوه، وهذه في رواية ابن أبي شيبة في مصنفه. فالشاهد من هذا أنهم لما قتلوه آذنهم علي رضي الله عنه بحرب وخرج لهم رضي الله عنه وارضاه وقاتلهم، وما زال الأئمة وأئمة السلف رحمه الله على إنكار بدعتهم وخروجهم، وهذا أصل هذا الباب. وكثير من أحكام قتال أهل البغي أخذت من السنة الراشدة عن علي رضي الله عنه وارضاه في تعامله معهم وحكمه عليهم. نعم.
إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة
أي سنة كم باقي على
الباب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: لقد حرص الإسلام على وحدة الصف وعدم تفرق الجماعة، ومن ذلك شرع قتال أهل البغي، كيف يتأتى للمسلم أن يحافظ على جماعة المسلمين، وكيف يتعامل مع كل ما يزعزع ذلك، أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالنصوص الكتاب والسنة واضحة في لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لإمامهم، ودلت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من معجزاته التي تضمنت الخبر والإنشاء، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون بين يدي الساعة من فتن الأئمة ومن حدوث الجور والظلم وهضم الحقوق، ولكن أمر بالصبر ولزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم، وهذا هو أصل الأصل عند أهل السنة والجماعة. في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة، وقال الصحابة كما في أكثر من حديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لا ننازع الأمر أهله، وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن على رأسه زبيبة. ولما بين صلى الله عليه وسلم الجور والظلم قالوا: يا رسول الله، أفلا نناجزهم بالسيوف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا نص صريح واضح في عدم الخروج. ومن نظر إلى حال السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان يجد هذا جليا واضحا، ولا أظن أن هذا يخفى على أحد من طلبة العلم، فالنصوص في هذا واضحة. ولكن ينبغي على طالب العلم مع هذا كله أن ينصح وأن يبين الحق، سواء كان لمن يخطئ أو من يخرج عن جماعة المسلمين، يحرص على بيان منهج أهل السنة والجماعة له وتوضيحه. والواجب على الناس أن يلتزموا هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وبين أن صلاح الأمة موقوف عليه. ولذلك من نظر في تاريخ الأمة وجد أن كثيرا من الحوادث وكثير من المصائب والفتن التي وقعت كانت عواقبها وخيمة. والناس ينبغي عليهم أن يلتزموا هذا الأصل الذي أجمع عليه السلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين، وألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وأما الواجب، الواجب على المسلم أن يثبت على الحق، وعليه أن يدرك أنه أن رضاء الناس غاية لا تدرك، فإذا عرف الحق عمل به ولا عليه من أحد. وعليه أن يثبت وأن لا يضعف ولا يصيب الخور، ولا ينتظر أن الناس تجتمع عليه أو يكثر سواده، فالحق لا يكثر سواده، والحق يستمد قوته من نفسه. وعلينا أن ندرك أن هذا الكتاب المنزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كان فيه رجل واحد، وكان في كهف مظلم، وأشرقت به دياجير الظلم والظلم من مشارق الأرض إلى مغاربها. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو وحده صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ بواحد وانتهى بأمم لا يحصيها إلا الله جل جلاله. الحق لا ينصر كثرة الناس أو كثرة الأتباع أو الأشياء، الحق يستمد قوته من ذاته. وكل من قال بالحق فقد صدق، وكل من قال به وحكم به فقد عدل، وكل من لزم سبيله فقد استقام له دينه. وعليه أن يدرك أنه ما دام على هذا الأصل الذي دل عليه نص الكتاب والسنة وسار عليه السلف الصالح لهذه الأمة، ليس عليه بعد ذلك من شيء. بمعنى أن الفتن التي تقع والإرجاف والتشكيك والتخذ هذا لا يلتفت إليه. ومن المعروف دائما أن أهل الحق لا يمكن أن يخلو لهم زمان من فتن ومحن، وهذه الأمة ممتحنة. عجب والله، خليفة راشد من العشر المبشرين في الجنة عثمان رضي الله عنه يقتل في الشهر الحرام في البلد الحرام بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم صائما ابن 80 سنة على كتاب الله. أمة ممتحنة لكنها والله قوية، ومن ظن أنها ضعيفة فهو الضعيف، ومن ظن أنها مخذولة فهو المخذول. الحق لا يقوى بالناس ولا يقوى بالشعبية ولا يقوى بالكثرة، الحق يستمد قوته من ذاته. بل نقذف بالحق على الباطل، ما قال بأهل الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فعلى كل طالب علم وعلى كل إنسان إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة في لزوم جماعة المسلمين لا يلتفت إلى إرجاف المرجفين ولا إلى تثبيط المثبتين عليهم، يثبت وأن لا يبالي بأحد. وسيأتي اليوم الذي يرى فيه عاقبة ما ألهمه الله من صواب وما حرمه من غيره. كذلك أيضا على المسلم أن يبذل ما عنده، إذا رأى إنسان يحتاج إلى النصيحة نصحه. كم من شباب من أبناء المسلمين ينتظرون من يبين لهم الحق ويبين لهم الصواب والرشد، فإذا وجد أحد يحتاج إلى توجيه وجهه، ولكن إذا وجد أهل الفتن لا يشتغل بهم ولا يضيع وقته بهم، لأن مناظرة هؤلاء وكثرة مناظرتهم إذا لم يكن عند الإنسان علم لا يأمن أن يقع في قلبه شيء. وكان السلف الصالح رحمه الله يحذرون من أهل الأهواء والجلوس معهم وكثرة مناظرتهم، لأنه لا يأمن الإنسان أن يقذف في قلبه شيء. إذا عرفت الحق تمسك به، وهذا الذي تعبدك الله به، ولا يمنعك هذا أن تنصح من يستنصح، أو تقيم الحجة على من يجهل، أو تهدي من ضل بإذن الله عز وجل. ولكن الأهم تمسكك بالحق وعدم التفاتك إلى من يخذلك أو من يثبتك عنه. نسأل الله بعزة وجلال يثبتنا على ذلك وأن يلهمنا الرشد. جماعة المسلمين أمرها عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة وترك الطاعة فمات فميتته ميتة جاهلية، والعياذ بالله. إنسان يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة في الأئمة والحكام: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم عليهم خطأهم هم يتحملون الأخطاء ويسألون أمام الله عز وجل ويحاسبون عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن على الإنسان أن يؤدي الحق الذي عليه. ومن هنا الواجب على طالب العلم أن يتمسك من مذهب أهل السنة والجماعة وأن يلزم هذا الأصل وأن لا يبالي بمن يشككه أو يوهنه، فالحق يعلو ولا يعلى عليه. نسأل الله بعزته وجلاله يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، فهل الأنبياء الآخرين كذلك؟ أثابكم الله.
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، مذهب العلماء وأئمة السلف رحمه الله الصلاة والتسليم عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى على الأنبياء والرسل ويسلم عليهم، كما قال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فيسلم عليهم ويصلي عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الأنبياء كتب له الأجر مضاعف، أن صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، وكذلك إذا صلى على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه كتب له الأجر الذي جعله الله لمن صلى على الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا نسي المؤذن قول الصلاة خير من النوم في أذان الفجر، هل يلزمه إعادة الأذان؟ أثابكم الله.
يرجع إلى هذا الموضع ويقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بشرط ألا يطول الفاصل، الفاصل متفاحش. أما لو أنه أذن ونسي الصلاة خير من النوم ثم طفى الميكروفون ثم تذكر مباشرة يوقد الميكروفون ويرجع ويعيد العبارة، وهكذا لو أنه مثلا أذن وانتهى ثم مضى أو جلس وتذكر بعد 10 دقائق بعد 7 دقائق يقوم ويقول القدر الذي نسيه سواء الشهادتين أو الحي على أو الصلاة خير من النوم، يقولها تامة كاملة ويستدرك ما فاته. هذا مذهب البناء وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. وإن تحوط بإعادة الأذان فهذا أفضل، لكن المنصوص عليه في مذهب جمهور العلماء رحمه الله أنه يعيد الجملة التي نسيها ما دام أنه لم يقع الفاصل المؤثر. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل طلقت زوجتي قبل الدخول، فهل تعتبر هذه الطلقة الأولى أم هي الأخيرة؟ وماذا علي إذا أردت الرجوع إليها؟ أثابكم الله.
إذا طلقت المرأة قبل الدخول فهذه طلقة بائنة، والطلاق ينقسم إلى قسمين، طلاق بائن وطلاق رجعي. الطلاق الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج ارتجاع زوجته بدون عقد وبل وبدون رضاها، وهو الطلقة الأولى والطلقة الثانية بشرط أن تكون المرأة مدخولا بها. فإذا طلقها الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية ولم تخرج من عدتها وكان قد دخل بها يحق له أن يراجعها ما دامت في العدة، وهذا يسمى الطلاق الرجعي. والأصل في ذلك قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين، البائن بينونة صغرى والبائن بينونة كبرى. البائن بينونة صغرى هو الذي لا يملك الزوج فيه ارتجاع زوجته إلا بعقد جديد، هذا البائن بينونة صغرى، وهو الطلاق بعد قبل الدخول. وطلاق الخلع على الصحيح من أقوال العلماء أن الخلع طلقة بائنة، لقوله عليه الصلاة والسلام في قصة المخالعة اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا طلق قبل أن يدخل بالمرأة، عقد على امرأة ثم حصل ما حصل فطلقها،
فإذا طلقها تبين منه ولا يجب عليها أن تعتد، لأنه ما دخل بها. ومن هنا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، هذا طلاق قبل الدخول، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهذا يسمى طلاق البائن بينونة صغرى. والبائن بينونة كبرى هو الذي يطلق الطلقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهذا بالنسبة لمن طلق، متى يحق له الرجوع متى لا يحق له الرجوع. فإذا طلقت قبل الدخول فلا يجوز لك أن ترجع إليها إلا بعقد جديد وبمهر وبكل صفة كانها أجنبية منك. ولكن إذا وقعت هذه الطلقة تحتسب طلقة واحدة ولا تحتسب ثلاث طلقات. وهذا بإجماع العلماء رحمه الله على أن الطلاق قبل الدخول إذا كان طلقة واحدة لم يطلق قبلها أنه لا يجب الخروج، لا يوجب الثلاث، وإنما هي طلقة واحدة تبين بها المرأة ويجب عليه أن يعقد عليها من جديد إذا أراد أن ينكحها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان الشاب في حاجة ماسة إلى الزواج وقال والده اصبر بعد سنة أو سنتين، فليطيعه أم أنه يقدم على الزواج؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، عاد بدت العطلة وبدأ الزواج، بدأ الشغل، ها في شغل فاكهون، أسأل الله أن يبلغنا. بالنسبة لهذه المسألة فيها جانبان: الجانب الأول إذا كان يخشى الفتنة وغلب على ظني أنه قد يقع في الحرام، يقنع والده ولا يجب عليه أن يسمع ويطيع لوالده، وليس هذا بمؤثر في البر إذا غلب على ظني أنه سيقع في الحرام. في هذه الحالة يتزوج، ولكن يحرص على إقناع والده وعلى رضا والديه حتى يبارك الله له في زواجه. ولكن إذا أصر الوالد على موقفه يشرح له بكل تفصيل، إذا عجز عن قبول إقناع والده يكلم أعقل الناس في أسرته، أكثر الناس تأثيرا على والدي إمام المسجد، يكلم رجلا صالحا يأتي إلى والدي ويشرح له ظروفه وأنه يخاف الفتنة. فإذا بذل كل هذا وأصر الوالد على موقفه فإنه حينئذ يجوز له أن يتزوج. وأما الصورة الثانية أن يمكنه الصبر وأن يمكنه أن يتحمل، فحينئذ يصبر. وإذا كان والده طالب منه الصبر فلعل في تأخير الزواج خيرا له، لعل أن يكون في تأخير الزواج خيرا من الله عز وجل فيرضى بوالده ووالدته، فيصبر ويصطبر. وهنا تنبيه، وهو أن فتن النساء وفتن الزواج، يعني بالنسبة للزواج هو سنة، ولكن بعض الأحيان كل إنسان طالب علم أو طالب في دراسته يأتي ويقول لوالده أخاف الفتن أخاف الفتن. إذا الوالدان لهم موقف بتأخير الزواج أو يرغبان تأخير الزواج، خاصة وأن الوالدين هم اللذان يتحملان مسؤولية الزواج، ففي بعض الأحيان قد ظروف مالية أو كذا فيخشى الإحراج فيها ويخشى أن يتحمل الدين. فإذا أمكن الإبن أن يترفق بوالديه وأن يتقبل من والديه تصبيره يصبر. وهذه الفتن اللي يعني مثلا يقول أنا أخاف الفتن، أنا أمور النساء وفتن النساء وحبائل الفتن ما تأتي إلا لمن يشتغل بها، طالب العلم أو الإنسان اللي في دراسته إذا أقبل على العلم واشتغل بالعلم وأعطى العلم كليته بارك الله له وصرف الله همته حتى يأتي الوقت المناسب لزواجه. ما دام أن والداه يريدان منه والديه يريدان منها أن يؤخر الزواج، فحينئذ يتبارك بهذا أن ينال العلم وأن ينال رضا والديه. وأما أنه دائما يقول أنا في فتن أنا في فتن يكبر الأمر، من كبر الفتنة كبرت عليه. وعلى طالب العلم قدر المستطاع أن يشتغل بما يفيده، ولينظر طالب العلم إذا حرص على أن يكون في نهاري مراجعا للعلم مذاكرا له، وفي ليلة أن يكون له قسط من قيام الليل ويستعين بعد الله بالصيام صيام الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر ما تبقى له فتنة. وبإذن الله أزجل هذه الأمور حتى لو أعرض عنها تعرض عنه، ولكن إذا ذهب يشتغل بها يقول عندي فتن عندي فتن أنا ما أستطيع أصلي، بعضهم يقول في المسجد حرام لأنه في فتن. يا أخي اذهب وغض بصرك واشتغل بما يفيدك، جرب اخرج من بيتك وأن تتلو القرآن واشتغل بالقرآن واشتغل بمعاني القرآن ومر وانظر هل تجد فتنة أو لا. إذا كان هذا الطريق في فتن في طرق ما فيها فتن، فعلى طالب العلم دائما أن لا يحاول. هنا الإشكال من البعض يضخم هذا الأمر ويحاول أن يدخل أو يقحم على نفسه الفتنة. فمن المجرب أن من اشتغل بما ينفع وما يفيد وانصرفت كلية لله، وهل تجد نفسا زاكية راضية مطمئنة بكلام الله وكلام رسوله مشتغلة بذكر الله عز وجل تصيبها فتنة؟ حتى لو أصاب فتنة يستغفر فيحفظه الله عز وجل، يستعيذ فيعيذه الله عز وجل. فعلى طالب العلم أن يكون كما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ولا يعني هذا التقليل من أمر الزواج، ولا يعني هذا صرف الناس عن الزواج. لا، الزواج خير وبركة وسنة، ولا يلتفت الإنسان لمن تركه ولو كان من أعلم الناس، عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال الإمام مالك ليس كل الناس يستطيع أن يبدي عذره، فالإنسان يبحث عن السنة ويبحث عن العفة ويبحث عن ما يصونه ويحصن فرجه، ولكن لا يبالغ، لا يبالغ في قضية الفتن. فالفتن حصاد لمن اشتغل بها، ومن قرب منها نسأل الله بعزة وجلال يصرفنا عنها وأن يسلمنا منها ومن أهلها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف يستغل المسلم على وجه العموم وطالب العلم على الخصوص كيف يستغل وقته في العطل والإجازات أثابكم الله؟
أفضل ما تستغل به العطل طاعة الله عز وجل، وباختصار يكون له ورد من طاعة الله عز وجل يتبع فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى إذا جاءت العطلة، هذا عموما للناس، إذا جاءت العطلة يحرص الإنسان على أنه على عدم ترك أذكار الصباح والمساء لأنه ما عنده شغل، يحرص على ذكر الله عز وجل في صباحه ومسائه بجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرص على صيام الاثنين والخميس، يحرص على صيام ثلاثة الأيام البيض، والثلاثة أيام عموما من كل شهر، إما البيض أو مطلقا من كل شهر. يحرص بعد هذا على كثرة تلاوة القرآن، يحرص على أداء الفرائض في أفضل أحوالها. بمعنى أيام الشغل تفوته الركعة والركعتان، ولربما تفوته الصلاة إن صلى الله السلام والعافية، لكن عيب عليه في العطلة أن تفوته الصلاة. فمن الناس من لا يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، ومنهم من يحرص على الصلوات الخمس في الصفوف الأول. ما فائدة الحرص على الطاعة أثناء الفراغ؟ إذا فعلت الطاعة أثناء الفراغ ثم شغلت كتب لك الأجر كاملا، هذه فائدتها. أنك إذا كان أثناء العطلة تري الله من نفسك قيام الليل وصيام النهار والحرص على الطاعات على أكمل وجوهها، ألم تعلم أن الصف الأول أفضل؟ ألم تعلم أن تكبيرة الإحرام أفضل؟ ألم تعلم أن الخشوع عند قراءة القرآن أكمل وأعظم أجرا؟ الآن أنت في فراغ، فأثناء عملك أثناء دراستك قد تغلن شغل، وإن كان والله لا يشغل عبد عن طاعة الله، ولا ينبغي أن يحب الخير عن ذكر الله عز وجل، بل عليه الخير خير الدنيا كما قال سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني لا تشغله الدنيا عن الآخرة. لكن نقول في أثناء فراغك إذا حرصت على هذه الأعمال الصالحة وجاءك شغل كتب لك الأجر كاملا. ولذلك يجلس طالب العلم أو المشغول قيلة شغله وهو يتألم ويتأوه حينما يأتي وتفوته الركعة من الصلاة، بل يتأوه ويتألم إذا فاتته تكبيرة الإحرام، فإذا بالله يبلغ الأجر كاملا. ولو أن شابا في عطله حرص على إتمام العمل ثم لا قدر الله صار عليه حادث فأصابه شلل كتب له الأجر مدة عمره كله.
من كان في صحته على طاعة واستقامة ثم مرض كتب له الأجر كاملا، ومن كان في شبابه على استقامة وطاعة ومداومة على الخير ثم هرم وكبر كتب له الأجر كاملا، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قال بعض أئمة العلم هو الرجل يشيب ويكبر وقد كان في شبابه حريصا على طاعة الله فيكتب له غير ممنون، يعني غير مقطوع، فيكتب له أجر شبابه كاملا، لأن الله علم منه لما جاءت القوة والصحة أنه ما فرط، ما ذهب يعبث بها في الفساد، إنما ذهب ليستغلها في طاعة الله ومحبة الله. هذه الأمور عامة بمعنى أن هناك أصل عام وهو الحرص على أن يكون الإنسان كاملا في استقامته أو قريبا من الكمال في الاستقامة والطاعة والخير والذكر والبر ومحبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني بالنسبة لطالب، طبعا ضد هذا أن يحذر من إضاعة العطر في معاصي الله عز وجل، فكما ننبه على هذا الجانب من الخير ننبه على مثال من الشر، الخروج إلى الخارج، السفر إلى الخارج، وأعظم من ذلك أخذ الأبناء والبنات وتعويدهم عن السفر إلى بلاد فيها فساد وتعودهم على التكشف والعري، هذا أمره خطير وشأنه عظيم، ولذلك يحمل فيه الوالد المسؤولية أمام الله عز وجل عن أولاده. فكل خائنة عين وكل زلة قدم وكل طيش يد يكتب عليه وزرها والعياذ بالله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إذا ضيعوا حق الذرية في النصيحة، فحرام على الرجل أن يجر ذرية إلى الهلاك وأن يجر عرضه وأهله إلى الفساد والدمار، فعليه أن ينتقي الله عز وجل. ولذلك لا تجد العواقب الحميدة لمن أضاع وقته وفراغه في غير مرضات الله عز وجل، وليأتين يوم يبكي فيه على هذا، حتى إن بعضهم عود أبناء السفر والعطلة إلى الخارج فلما كبر وشاخ أصبحوا يتركونه في البيت وحده ثم يسافرون ولا يبالون به جزاء وفاقا، هذه ثمرة غرسه ونتاج فعله. فإذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على المحافظة على أوقات العطلة في طاعة الله عز وجل والبعد عن محارم الله عز وجل. من الأمور التي يوصى بها عموما أيضا أن يبارك هذه العطلة بالعمل الصالح، السفر للوالدين لزيارتهم، السفر للأعمام العمات الأخوال الخالات القرابات، تسافر إلى جماعتك إلى أبناء عمك إلى قبيلتك، تجلس بينهم تسلم عليهم تصل رحمك، تجلس بينهم تسأل عن أحوالهم، والسفر إذا سفرت هذا السفر تبحث عن أكمل الأحوال وأفضلها، فتتزود خلال أيام السنة حتى إذا جاءت أيام العطلة تسافر حتى تجد ابن عم لك مديون تسدد دينه، محتاج تسد حاجته، ذا فاقة تعينه تواسيه، ونحو ذلك من الأمور الطيبة الصالحة التي تعود عليك بالخير في دينك ودنياك وآخرك. كذلك شغلها في العمرة والسفر للعمرة ونحو ذلك من الأعمال الصالحة التي يستحب للإنسان أن يعمر بها وقته وعمره. الأمر الثاني طلاب العلم باختصار، ليس هناك أفضل من مراجعة العلم ومذاكرته، يحاول طالب العلم أن يضع له جدولا يراجع فيه هذا العلم ويضبطه، وأن يحاول قدر المستطاع أن يكون حافظا للعلم. الأمر الثاني أن يحرص على أن يشوب هذا العلم بشيء من العبادة، فطالب العلم أثناء السنة قد يكون مضغوطا، لكن إذا جاءت العطلة يحرص على أنه يختم القرآن كل 3 ليال، يقرأ القرآن، يجعل له ورد في أول النهار وفي آخر النهار في وسط النهار، يجعل له ورد في الليل في آخر الليل، ما يستطيع أيام شغل أن يقوم الأسحار فيأتي العطلة فيقوم السحر، ويحاول أن يستكثر من الخير وأن يعود نفسه على بكاء الأسحار واستغفار الأسحار وتلاوة الليل تلاوة القرآن في جوف الليل ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا وفق الله طالب العلم للعلم وللعبادة بورك له في عطلته. لا نستطيع أن نضع للناس منهجا معينا لأن الناس تختلف، والقرآن والسنة منهجهم في أمر الناس أمرهم بالقواعد العامة، ما جاء يفصل، لأن الناس تختلف أحوالهم وتختلف ظروفهم، وعلى طالب العلم أن يبحث عن شيء يصل به إلى هدف ضبط العلم، وأن يستشعر أنه مؤتمن على دين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى علمه، فعليه أن يري الله من نفسه خيرا، يراجع حفظ القرآن، يحاول كل 3 ليال يختم، يحاول أن يقرأ قراءة المتدبر المتأمل خلال السنة، لا يجد وقتا لتدبر القرآن فيقتطع وقتا من يومه من أسبوعه بمراجعة القرآن، وإذا راجعوا يراجعوا ببكاء بحزن برقة، يقف مع القرآن، يأخذ شيئا من تفسير القرآن أثناء العطلة، يضع له برنامج يقرأ فيه شيء من التفسير ليستفيد منه لنفسه ويفيد به غيره، يأخذ شيء من السنة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يعمر الوقت بما يتجانس مع العلم، لأن هذا يقويه في العلم. وآخر شيء الوصية لطالب العلم أن يبذل ما عنده، فإذا سافر إلى قريته إلى جماعته واحتاجوا أن يعلمهم علمهم، إذا احتاجوا إلى نصيحة نصحهم، إذا احتاجوا إلى توجيه وجههم، يحرص على حال أكمل في هذا كله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال المباركة في أعمالنا وأعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين يا سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.